الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. على كل، بمناسبة شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان وهي أشهر صيام، كنا تعرضنا في بحث الفقه شيئا ما إلى الصوم المعنوي الذي يلتزم به القدماء والصوم المادي. هو أمر مرتبط بالروح، وبالتالي نمط ما من البحث العقائدي أيضا هو. فتسليطا للضوء على هذا المبنى عند القدماء وهو نافع في بحث الرياضة الروحية، أذكر البعد الفقهي، بعد ذلك أذكر البعد المعنوي الروحي فيه. يعني القدماء من الصدوق أو الأقدمين ابن أبي عقيل أو ابن جنيد أو الشيخ المفيد والصدوق والسيد المرتضى والشيخ الطوسي وابن براج وابن حمزة وسلار وابن الزهرة وابن إدريس، المهم كل طبقة القدماء والأقدمين إلى ما قبل المحقق الحلي، ذهبوا إلى أنه يشترط في الصوم الواجب أو المستحب، يشترط فيه نوعان يتقوم بنوعان من الصوم، نمطان: الصوم المادي المعروف عن الأكل والشرب والجماع والارتماس والكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي المعروفة تروك الصيام أو الأمور التي لا بد أن يمسك عنها الصائم بدلا، وهذه المنظومة والمجموعة من أمور الصيام إذا ارتكب أحدها الصائم يفسد صومه ويجب عليه القضاء والكفارة والمجازاة. هذا النمط هو الذي التزم به بعد طبقات الأخرى من الفقهاء، يعني من المحقق الحلي خذ إلى يومنا هذا، إلا أن القدماء من فقهاء الإمامية ذهبوا إلى أن هناك قسم آخر من الصوم، نمط آخر من الصوم يمكن لك أن تسميه صوم معنوي غير هذا الصوم المادي هذا الصوم المعنوي إلزامي وواجب في شهر رمضان أو في أنواع الصيام الواجب الأخرى، ولا يكفي الصيام المادي، بل لا بد إلزاما ووجوبا من الالتزام بذلك الصوم المعنوي. ما هو ذاك الصوم المعنوي؟ ذاك الصوم المعنوي عبارة عن، طبعا بالمناسبة احنا التزمنا في المنهاج بنفس مبنى القدماء، نفس مبنى القدماء. هذا الصوم المعنوي الثاني او الاول، هو في الحقيقة المادي هو الثاني. هذا الصوم المعنوي عبارة ملخصة عبارة عن الإمساك عن كل الكبائر من المعاصي، الصغار الكبائر، طبعا الإصرار على الصغار من الكبائر. شوية ندقق، فتوى القدماء من العلماء الإمامية، يعني الكبائر من المعاصي، قد يقول قائل هو الكبائر من المعاصي هي في الأصل محرمة، سواء صوم أو غير صوم، الإنسان لازم يتركها، إنسان يجب أن يصوم عن المعاصي طول دهره لأنها محرمة، يجب أن يطيع الله عز وجل في نواهيه أو يطيع الله في أوامره بأن لا يرتكب المعاصي طيلة الدهر، هذا الصيام عقلا لازم، عقلا لازم الإنسان يجب أن يرتدع لا سيما عن الكبائر من المعاصي. ما الجديد إذا في الصيام عند القدماء؟ الجديد في فتوى القدماء في باب الصيام أنه يجب الارتداء عن المعاصي الكبائر بصورة خاصة لأجل أمر الصوم. مثلا مثال أنا أذكر لك في الصوم المادي حتى يصير واضح في الصوم المعنوي الذي التزم به القدماء. الآن لا سمح الله شرب الخمر، شرب حرام لو محرم حرام، لكن لو صائم أعوذ بالله لن أفطر في نهار شهر رمضان نهارا على الخمر، فارتكب حرمة واحدة أو حرمتين؟ حرمتين. حرمة لأجل نفس شرب الخمر في نفسه، حرمة أخرى للصيام، فهذا أفطر على محرم، ولذلك عليه كفارة الجمع. فما ينافي كون الشيء في نفسه محرم ومع ذلك يكتسب من الصيام مزيد من ماذا؟ من الحرمة. أو مثال آخر أجلكم الله، الفجور الجنسي، الفجور الجنسي في نفسه حرام، لكن لو ارتكبه وهو في نهار شهر رمضان ماذا يصبح؟ يفطر على حرام، يفطر، ها يفطر لما يفطر، يفطر يفطر على حرام. او اجلكم الله في باب الحج، في ترك الاحرام في الحج ماذا؟ في ترك الاحرام في الحج، ترك الاحرام في الحج لو ارتكب الجماع المحرم قبل الوقوف بعرفة يفسد حجه أو لا؟ يفسد، يفسد أو لا يفسد؟ يفسد، يخل بصحة الحج، حتى يخل بصحة الحج. فلاحظ هنا الجماع المحرم في حين أنه محرم ذاتا أيضا علاوة على ذلك ماذا؟ علاوة على ذلك يحرم بسبب الحج. طبعا في خصوص الجماع المحرم في فتوى المتأخرين ثلاث أحكام موجودة فيه، حكمين أو ثلاث أحكام، ثلاث أحكام. كيف؟ لا، الجماع المحرم في نفسه محرم، هذا حكم. ارتكاب تروك الإحرام هذا عليه كفارة. مفسديته للحج هذا حكم ثالث. ثلاث أحكام. بينما تروك الإحرام البقية في الحج إذا ارتكبها يترتب عليه ماذا؟ قد حكم أو حكمين. مثل ما إذا نظر بشهوة إلى امرأة أجنبية في نفسه حرام أو لا؟ حرام. كونه ترك الإحرام لكنه لا يفسد الحج أو العمرة، ولكن يسبب ماذا؟ يفسد كمال العمرة وكمال الحج. ترك الإحرام في العمرة والحج ما هو دورها؟ ترك الإحرام والحج في العمرة دورها هذا، دورها أنها وإن لم تفسد الحج والعمرة كالجماع قبل الموقفين، وإن لم تفسد الحج والعمرة بمعنى أن يعيد، لكنها تفسد الحج والعمرة بمعنى تنقص الملاك. لذلك ورد في الروايات ارتكاب تروك الإحرام يجعل الحج خداج، يعني خدشة. صحيح ما يجب عليه قضاء الحج والعمرة، لكنه يلزم من عند ماذا؟ نقص في الملاك. هذه أمثلة كثيرة في أبواب الفقه. القدماء بالضبط يلتزمون في ارتكاب الكبائر والمعاصي، يلتزمون فيها ماذا؟ يلتزمون فيها أنها ارتكابها في الصيام تخدش في كمال ملاك الصيام، وأن ارتكاب الكبائر من المعاصي إذا ارتكبت في شهر رمضان فحينئذ يلزم منه ماذا؟ يلزم منه ارتكاب معصيتين، معصية نفس الكبيرة في نفسها كبيرة، ومعصية أخرى ماذا؟ معصية أخرى فيها أنها لا، أنها ارتكبت شيء من تروك الصيام، الصيام المعنوي، لأن الصيام المعنوي عندهم مثل تروك الإحرام صيغة الصناعية، يعني مأخوذ في الصيام وإن لم يوجب قضاء الصوم أو إعادته. فالصوم المعنوي، تروك الصوم المعنوي عند القدماء أولا إلزامية في الصوم، سواء صوم مستحب أو صوم واجب إلزامية، مأخوذ في ماهية الصوم، عندهم مأخوذ في ماهية الصوم ماذا؟ مأخوذ في ماهية الصوم، مأخوذ من الصوم المعنوي والمادي معا. غاية الأمر، غاية الأمر الصوم المعنوي الخلل فيه لا يوجب القضاء والإعادة، وإن أوجب خلل في ملاك الصوم وأوجب محرما من المحرمات، بل جملة من القدماء أفتوا بوجود كفارات له. شلون تروك تروك إحرام العمرة وتروك إحرام الحج جملة منها ليست مفسدة للحج، لكنها تفسد ماذا؟ كمال ملاك العمرة والحج. بعضها بعض ترك الإحرام يوجب فساد العمرة وفساد الحج ويوجب القضاء مثل الجماع قبل الموقفين أو قبل في العمرة قبل الطواف والسعي. خلاصة إذن من هذه الزاوية عند القدماء ولها أدلة مستفيضة مبنهم وإن ثم تبنينا ما تبنوا أن هناك صوم معنوي جزء ماهية الصوم الواجب أو المستحب. غاية الأمر هذا الصوم المعنوي آثاره الوضعية تختلف عن الصوم المادي وإلا هو مأخوذ في ماهية الصوم. لا في خصوص الصوم في خصوص الصوم. الآن سأوضح بعض الزوايا الفقهية الصناعية الأخرى لهذا الصوم المعنوي. زاوية أخرى في هذا الصوم غير التي الآن مرت بنا زاوية أخرى في هذا الصوم المعنوي أن هذا الصوم المعنوي في شهر رمضان مثلا ليس يحد زمنا بغروب الشمس وطلوع الفجر، يعني الليل ونهار هذا الصوم المعنوي مستمر شبيه تروك الأحرام. تروك الأحرام في العمرة والحج ليل نهار ما دمت أنت في حال الإحرام ماذا يجب أن تنتهي عنه، ليس كالطواف والسعي مثلا ليل نهار. هذا الصوم المعنوي أيضا في شهر رمضان ليل نهار لأن ليس هناك رخصة، لا رخصة صومية ولا رخصة في نفسه، ليس هناك رخصة في ارتكابه. هذا الصوم المعنوي شهر رمضان بالنسبة إليه، دققوا، شهر رمضان بالنسبة إليه كتلة واحدة، وظيفة واحدة، بنية واحدة من أول الشهر إلى آخره، حتى أنه في الأصل حتى الصوم المادي بالنسبة لشهر رمضان هو كتلة واحدة نية واحدة. كان يرخص في الصوم المادي عند الغروب فقط ثم يمنع عنه، إلا أنه نسخ علم أنكم تختانون أنفسكم أنكم تاب عليكم وخفف عليكم خفف عليكم خفف خفف كلمة خفف بعدين نشوفها في الآية ينسخ هذا بعد ذلك. وعفى عنكم
فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم
الخير. نعم هذا نص النسخ. هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث في كان في الشريعة لا كان دقق ترك الجماع في أصل تشريع الصوم، هذا من الصوم المادي وليس من الصوم المعنوي. ترك الجمعة كان 30 يوما كل ترك الجمعة من الصوم المادي. علم أنكم كنتم تختانون أنفسكم يصومون فتاب عليكم وعفو عنكم فالآن فباشرون نسخ. شوف أصل الصوم المادي أيضا كان بمثابة كتلة واحدة القدم ثم نسخ إلى من طلوع الفجر إلى من الغروب إلى طلوع الفجر، هذا المقدار الليلي في الصوم المادي. في الصوم المعنوي لم ينسخ، بقي على حاله من أول شهر رمضان هلال من الهلال إلى الهلال. هذا فيما شهر رمضان. في غير شهر رمضان، شهر شعبان، شهر مثلا، الزوايا أخرى سأتعرض لها. فإذا في الصوم المادي عفوا المعنوي هذا لا يحد بزمان لا الليل والنهار، شبيه الجماع في أول التشريع، الجماع اللي هو من ترك الصوم المادي، هذه زاوية أخرى في الصوم المعنوي عند القدماء. زاوية أخرى التزم بها القدماء في الصوم المعنوي أيضا، هذا الصوم المعنوي لا يرخص تركه في السفر في شهر رمضان الذي رخص في تركه في السفر في شهر رمضان، إنما هو الصوم المادي لا الصوم المعنوي. حتى أن الفقهاء قالوا الجمعة نهارا في السفر مكروه شديد، بل بعض القدماء ربما يلتزم بحرمته، يعني يلتزم بأن الذي رخص في السفر من الصوم المادي عدا الجماع. بل بعض القدماء أيضا، لما أقول هالأمور لتوضيح الصوم المعنوي التزم به القدماء كيف آثار له فقهية إلزامية عند القدماء وعظيمة جدا. الآن ما لم أوضح هاي الزوايا العديدة الأمر صورة مشوشة عندكم، لما؟ لأنه في اختلاف كبير بين ماهية الصوم عند القدماء والأقدمين وماهية الصوم عند الطبقات المتأخرة من الفقهاء من المحقق الحلي وانتجا. طبعا طبعا شيء عظيم عند القدماء، والأدلة على مبناهم مستفيضة، ومن ثم التزمت في المنهاج بما التزموا عند القدماء. إذن الصوم المعنوي لا يرخص في تركه في السفر، لا من جهة فيها نفسها محرمات لأن هي كبائر معاصي ترتكب، ولا من جهة شهر رمضان. فيجب أن يظل الإنسان ممسكا من جهتين عن الكبائر، من جهة هي محرمة في نفسها، ومن جهة أنه شهر رمضان له حرمة خاصة. والآن قبل قليل مرة بنا الجمعة، بعضهم قال التملي من الطعام والشراب، بعض القدماء بنى على أنه حرام في شهر رمضان في السفر. ولكنه مكروه شديد عند حتى المتأخرين التملي من الأكل والشرب في السفر. والجمع ارتكابه في السفر للمسافر المرخص حتى عند المتأخرين مكروه شديد، بل الأحوال تركه في نهارا. فلاحظ، شوف لاحظ كيف ماهية الصوم هذه ليست ماهية مرسومة ربما مو شكل هيكلية قالبية كما ذكر القدماء. كما أن عند القدماء أن بقية مرخصات الإفطار مثل الشيخوخة مثل أيضا هذه رخصت ترخيص في الصوم المادي وليس بالصوم المعنى. صوم المعنى لا زال يلزم به. بعد زاوية أخرى فقهية صناعية وتصب في التركيز المعنوي لهذا البحث. لاحظوا أن الصوم المعنوي غير منوط ولا موقوف ولا مرهون بالصوم ماذا؟ المادي، لا زمنا، يعني ليس من طلوع الفجر إلى الغروب، بل الصوم المعنوي مطلق مر بنا، لا زمنا ولا سفرا ولا حضرا ولا مجرا. يعني بعبارة أخرى الصوم المعنوي هذا الذي هو الإمساك عن الكبائر شروطه ليست شروط الصوم المادي، ولا يعذر الإنسان في عدم الأداء والإمساك عن تركه الصوم المعنوي، وبنحو إلزامي عند القدماء. زاوية أخرى فقهية وهي معنوية عند القدماء، في الصوم المستحب، افترض الصوم مستحب بعد ليس صوم واجب، أيضا فيه صوم مادي وصوم معنوي ومادي. وإذا ارتكب الإنسان الإفطار في الصوم المادي خدش في صومه ملاك صومه المستحب. لأن الصوم المعنوي مأخوذ حتى في الصوم المستحب وليس خاص بالصوم الواجب، يخدش ويخدج في الصوم المستحب أيضا. أي زاوية أخرى، بعد زاوية أخرى أذكرها لكي تتضح صورة هذا الصوم المعنوي الذي أفتى به القدماء، أفتوا به بنحو الإلزام الماهوي الوضعي وإن لم يوجب العادة والقضاء. لاحظوا أنتم في تروك المعتكف في المسجد، تروك المعتكف في المسجد، تروك المعتكف في المسجد بعضها ليل نهار يجب أن يكون المعتكف تاركا لها، هو مثل الصوم المعنوي، بعضها محدد من طلوع الفجر إلى الغروب، يعني غير تروك الصوم المادي. كيف الصوم المعنوي والصوم المادي في اختلاف في الوقت؟ كذلك في تروك الاعتكاف قسمان وليس قسما واحدا. بالضبط هذه الصورة الصناعية التي أفتى بها المتأخرون في تروك الاعتكاف، المتقدمون أفتوا بها في الصوم معنوي ومادي، هو بالضبط هذا. كيف في تروك الاعتكاف؟ تروك الاعتكاف لبعضها ليست صومية، فيها كفارة إذا ارتكب الإنسان، لو جامع ليلا في المسجد بطل اعتكافه كذا كذا مثلا، معنوي ليس من الصوم. كيف في باب الاعتكاف؟ بالضبط في باب الصوم الأمر الحال كذلك. إجمالا ما أدري البحث يكتمل الآن لو ما يكتمل، إجمالا هناك صوم معنوي إلزامي في ماهية الصوم بنى عليه المتقدمون لوجود أدلة ومفادها الصريح، أولها المتأخرون، تأويلهم عند القدماء غير صناعي، أول واحد القوانين المعنوية، المتقدمون قال هذا التأويل لا حاجة له لأنه من قبيل نمطي تروك الاعتكاف أو تروك العمرة والحج. يعني المؤاخذة من القدماء على المتقدمين، عفوا من القدماء المتقدمين القدماء على المتأخرين، أنهم أولهم بلا موجب، ما لي موجب هذا يمكن تبقيه على صورة صناعية الصوم المعنوي ومن دون أن يصطدم بقوالب الصوم المادي، كما ارتكبتم ذلك في ترك إحرام الحج وترك إحرام العمرة وترك الاعتكاف وأبواب أخرى. فالصحيح إذن هذا يخلق لنا حالة معنوية، أن الصوم المعنوي يشارك فيه كل فئات المجتمع حتى المرخص لهم بالإفطار. في شهر رمضان، أذكر هذه الكلمة ونحن في شهر رمضان أو عفوا في شهر رجب أو شهر شعبان، وإن لم نتمكن من الصوم المادي إلا أن الصوم المعنوي لسنا معذورين في تركه، وفائدة أخرى معنوية روحية. الصوم المادي المعنوي عفوا يمكن للإنسان أن يعني يعديه يقوم به طيلة دهره بنية الصيام، وإن لم يصوم صوما ماديا. فصحيح أننا في شريعتنا لم يشرع صوم الكلام، لم يشرع بمعنى مأخوذ في صيامنا الحقيقة الشرعية، وإلا بنحو المستحب نمط مخفف من صوم الكلام مشروع في شريعة الإسلامية، والذين هم عن اللغو معرضون، هذا نوع من الصيام إعراض إمساك. فأقسام أنواع الصيام بمناسبة هذه الأشهر الثلاثة جيد يتفطن لها الإنسان بحسب فتاوى لا سيما القدماء التي نتبناها. هذا نوع من الصوم ولآثاره. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.